الله يا من له الأخلاق ما تهوى العلا يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه
منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخوة الإيمان، عنوان هذا الدرس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمًا، كيف كان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم، كيف رباهم وزكاهم كما قال ربه: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نريد أن نقرأ اليوم جانبًا من سيرته صلى الله عليه وسلم لنتعلم كيف نعلم الناس، كيف نهديهم إلى الله عز وجل، لأن الله إذا هدى بك رجلًا واحدًا كان ذلك خير لك من حمر النعم. فكيف إذا هدى الله بالعبد أممًا أو مئات من الناس أو فئامًا كثيرًا؟ تعليمه عليه الصلاة والسلام فيه أصول، منها أن مصدره في التعليم الوحي عليه الصلاة والسلام، قال له ربه: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، فهذا الكتاب هو مرجعه عليه الصلاة والسلام. الثاني أنه لم يكن يثقل ولا يمل الأمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان يوجز إذا تكلم وكان يتخول الناس بالموعظة. يقول ابن مسعود، لأن أهل العراق اجتمعوا وكان كلام ابن مسعود جميلاً، يقولون: ما رأينا معلماً أحسن ولا ألين ولا ألطف من ابن مسعود صاحب الجسم الضئيل الذي مر معنا. ذهب إلى العراق، كان من أحسن العلماء تعليماً للناس، وطلابه من أنبغ الطلاب، طلابه أسود بن يزيد، مسروق، أبو وائل، هؤلاء علماء كلهم، الربيع بن خثيم، طلاب ابن مسعود. فيقول: لو عطني ابن مسعود كل يوم ما كان يعظهم إلا يوم الخميس، إذا أتى يوم الخميس وقف يعظهم. قال: إني أتخولكم بالموعظة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا، فكان يعظهم صلى الله عليه وسلم أحياناً ويتركهم أحياناً حتى يشتاقوا، فلم يكن يعظهم كل ليلة. وهذه نصيحة أقول الأخوة، ولو أن نقع نحن ننصح الناس كل ليلة ونحن عليكم، فلكن اصبروا وتحملوا. اللهم علي حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. لكن أقول: من كان له مسجد فلا يحدث الناس كل يوم بموعظة طويلة، بإمكانه يقول مسألة أو حديث أو آية ويشرحها، أما أن يستلمهم شدة بطيح لا تميل ولا تطيح فهذا من التنفير. يقول ابن عباس لأحد الناس: حدث الناس في الأسبوع في كل 7 أيام مرة أو مرتين، فإن أبيت فثلاث ولا تزعل ذلك. قال ابن عباس: هذا من هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي الناس وهم مقبلون على حديثهم فتصرفهم عن حديثهم إلى حديثك فينفرون منك. يعني الناس منسجمون مع درجات الحرارة والأمطار أو في قضية هائلة، يعني سمعوا بقضية قتل لا سمح الله، فهم يريدون القصة وتوجه المجلس إلى هذه القصة، فتوقفهم تقول: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري حديث عن المشعل الخفين، فتصرف الحديث إلى اتجاهك. وأيضا فيهم حكمة أخرى، أنك إذا رأيت الناس في مجلس يغتابون مثلا
فإنك إذا صرفتهم تثاقلوا عليك، فلكن اصرف الحديث بذكاء بحيث أن تورد قصة أو عبرة أو مثل فتأخذ الحديث يعني صرفا بذكاء وبلباقة وبلطف دون أن يشعروا أنك ثقيلا عليهم، أنك ثقيل عليهم. أنا أذكر نماذج لمن علمهم صلى الله عليه وسلم ورباهم، ثم أترككم وأنتم تحكمون وتتفقهون في هذه النماذج، وهي حول أو ما يقارب 15 نموذجا وقصة صحيحة من قصصه صلى الله عليه وسلم في التعليم. يقول معاوية بن الحكم السلمي من بني سليم: دخلت المسجد جاء من البادية، تعلم الإسلام طبعا يصلي، قال: فدخلت في الصف فعطس رجل بجانبي وهو في الصلاة يصلي مع رسول الله، قال: فعطس فحمد الله، زي ذاك حمد ورفع صوته، قلت: يرحمك الله. قال: فضرب الناس أفخاذهم، هذا في صحيح مسلم، يعني ينبهون ما يستطيعون يتكلمون، يقول: اسكت. قال: ويل أمي ماذا فعلت، هو طبلها يعني لو الواجب أنه سكت، يقول: أنا فعلت شيء. قال: فلما انصرف الناس وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ضرب أفخاذه، قال: فلما انصرف الناس عمدوني بأبصارهم، يعني إنسان تعرف إذا تكلم أو جاب حادث كلهم يلتفتون إليه. قال: فدعاني صلى الله عليه وسلم وكان جالسا على كرسي من حديد، قال: فوالله ما كهرني ولا كفرني ولا عبس في وجهي. كهرني يعني اكفهر وجهه، وكفرني أغلظ لي، ولا عبس في وجهي عليه الصلاة والسلام. ثم وضعه الشريف، وضع يده الشريفة التي ما تمر بمريض إلا تشافى بإذن الله، ولا بمجنون إلا سلم ونجا، ولا بماء إلا انصب وسار نهرا باردا، ولا بمعركة إلا فتح الله له، ولا بسيف إلا لطم عدوه، ولا بحكومة إلا أنصف فيها. قال: فمر بيده على صدري وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام، إنما هي لقراءة القرآن والتسبيح والذكر. فاستفيد من هذه أمور: أولاً المتكلم جاهلاً في الصلاة ما تبطل صلاته ولا يعيد الصلاة، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادتها. الثاني أن الكلام محرم في بغير الذكر والتسبيح، يعني خارج من الصلاة في الصلاة، ويلحق بذلك الناس فإنه معفو عنه والجاهل، وبعض أهل العلم قال المخطي في ذلك. ومما يستفاد منه لطفه صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه ولم يزجره ولم يقل يا جاهل أو يا جافي، وإنما ترفق به حتى أخبره، فصارت سنة للناس في أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام. أتاه حسين بن عبيد الخزاعي أيضا أعرابي، قال له صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: أعبد 7، عنده آلهة 7، 6 في الأرض وواحد في السماء، شوف الشرك، كوم تمر وحجر وعود وخشبة وشجرة، هذه في الأرض، والواحد الأحد في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: من لرغبك ولرهبك؟ هذا الحديث عند أحمد وأبي داود بسند صحيح. قال: من لرغبك ولرهبك؟ إذا اشتدت عليك الضوائق، إذا ضاقت عليك الأمور، إذا اشتد عليك الكرب، إذا أتاك دين، من تتوجه لمن من السبعة؟ هل تتوجه للتمر هذا من عندي أنا، أو للخشب أو للحجر؟ من لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. لأنه يقول مثل ما قال الطنطاوي، قال: إذا بلغ بالمشركين الحالة إلى درجة أمن يجيب المضطر، أمن إذا دعاه ويكشف السوء، لا يعلمون أن لا إله إلا الله، لكن في وقت الضوائق، فإذا خرجوا ورجعوا وأنجاهم الله أشركوا به سبحانه. فهذه درجة الضوائق أو الاضطرار، يعلم أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ثم علمني دعاء. انظر مناسبة الدعاء، ما أحسنه لحالة هذا الرجل، لأنه في حال مريج وقع في لبس. قال: قل: اللهم أعذني من شر نفسي، اللهم أقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا لفظ أبي داود: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فعلمه صلى الله عليه وسلم دعاء حفظه. كان صلى الله عليه وسلم إذا علم أحدا دعاء كان يختصر في الدعاء صلى الله عليه وسلم، فلم يطول عليه. نحن الآن إذا طلب الإنسان فائدة ألقينا عليه محاضرة فضيعها أولها وآخرها، وإذا قال علمني دعاء أعطيته دعاء من ربع ساعة ولا ثلث ساعة فلا يحفظ منه حرفا. إذا سألك إنسان مسألة فاختصر له سطر أو سطرين حتى يحفظها. يقول العباس: يا رسول الله علمني دعاء. هذا في أحمد في المسند، في مسند العباس. قال: يا عمي ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟
يقول ما تريدان؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذه الدعوة هي أجمع دعوة في السنة فحفظها. قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولدعو به في صلاتي، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال علي علمني يا رسول الله دعاء، رضي الله عن علي. قال قل اللهم اهدني وسددني كلمتان، واذكر بهدايتك هدايتك الطريق، وبسدادك سدادك السهم حتى لا تنسى. وفيه التعليم بالإشارة، يسمى الشرط الذهني، وهذا أحسن شيء عند التربوين. إذا أردت أن تحفظ شيئا فاجعل فيه شرط ذهني ما تنساه أبدا. وسوف أضرب لكم أمثالا. وإنما خص الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال اللهم اهدني وسددني، لأنه سوف يكون إماما للناس وقاضيا، وهو يحتاج إلى الهداية في فصل الأمور والقضايا، ويحتاج إلى السداد في الأخذ والعطاء. فعلمه كلمتين، ثم ذكره صلى الله عليه وسلم لئلا ينسى الدعاء، قال واذكر بهدايتك هدايتك الطريق وأنت تمشي، وبسدادك سدادك السهم حتى لا يروح عليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني. هذا اللي تعلمت. قال لا، اللهم اهدني وسددني. فأعطاه الشرط الذهني في هداية الطريق والشرط الذهني في السداد. أضرب لكم مثالا، أحد طلبة العلم يقول حفظت حديثا من 15 عاما ما نسيته. أنا وزميل لي كنا نقرأ في تفسير ابن كثير في سورة طه في أولها، يقول ابن كثير يورد حديث ويقول جيد، وأنا ذكرته لكم هنا، ثم جاء بعض طلبة العلم قال لا إسناده واهي، فأن عهد على ابن كثير وغيره من العلماء قال إسناده جيد، وكانت بشرى لنا. يقول إذا حاسب الله الأولين والآخرين قال العلماء اشفعوا في من شئتم، إني ما جعلت حكمتي وعلمي عندكم إلا لما لكم عندي، قد غفرت لكم على ما كان منكم. ذكرها ابن كثير هكذا وقال إسناده جيد، وقال في موطن آخر إسناده حسن، ورواه الطبراني وغيره. الشاهد راوي الحديث مثعلبة بن الحكم، فأتى الزميلان يحفظان بينسل الحديث والراوي. قال فعندنا قرية اسمه بني ثعلبة، وبنو الحكم قبيلة أخرى، فربطت ثعلبة بالقرية وربطت الحكم بالقبيلة. فلما تذاكرنا بعد 15 سنة حفظت هذا من الشرط الذهني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم علي الشرط الذهني في هذا الذي يسمى عند التربويين. قدم عمرو بن سلمة، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غلام في بيته، ربيب يعني أو ضيف أو ربيع. قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم مائدة، فأخذت يدي تطيش في الصحفة، لأن من الأدب أن تأكل مما يليك، أما الذي يأكل يمينا ويسارا وفي كل واد من بنو سعد فهذا ليس من الأدب. فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام هذه 3 مسائل، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال أهل العلم هذه أصول الآداب في الطعام لا تعدوها، وكل مسألة هي تترتب عليها. فبسم الله في أوله يشمل الذكر كله، وكل بيمينك أخبره صلى الله عليه وسلم بالسنة الأخرى وهو الواجب الشرعي إلا لعذر، وكل مما يليك أي لا تطيش يمنة ولا يسرة. فأخذها وعلمها الأمة، فصارت قاعدة مضطردة في أبواب الطعام بأبي همي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، وقد وفد إليه عدي بن حاتم الطائي، كان في حائل من طي، وأبو حاتم الطائي المشهور الذي تعرفونه الكريم، ولكنه مات على الشرك، ما نفعه كرمه. حتى عدي في صحيح مسلم يقول يا رسول الله إن أبي كان يكرم الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، هل ينفعه ذلك عند الله؟ قال لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب الذكر في الناس فأعطاه الله الذكر. فلذلك سيد حاتم الطائي الآن مع الأطفال حتى ومع النساء، فأعطاه الله ما أراد، لكنه ما أراد الآخرة هو، وإلا فهو عجب في الكرم. كان يرسل عبيده ويقول من يأتي منكم بضيف فهو عتيق. قال أوقد فإن الليل ليل قر، إذا أتى ضيف فأنت حر. ويقول في أبيات جميلة، كان ينام جائع ويشبع ضيفه وجيرانه، أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطول البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. المقصود مات حاتم وتولى عدي، فأرسل صلى الله عليه وسلم خيلا إلى طي، إلى قبيلة طي تأتي بهم. فأحفر عدي بن حاتم إلى الشام وترك أخته، لأن المسألة من يصاول خالد بن الوليد معه جيش. فأتت أخته في الأسارة، استأسرها خالد وأتى بها إلى المدينة. فلما أتت إلى المدينة وضعت مع الأسارة ومع النساء، فذهبت إلى علي بن أبي طالب قالت استشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقني. قال لا، تصدي للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أراد يخرج صلاة العصر قفي على الطريق عند باب المسجد وقولي كذا وكذا، وقولي أنا ابنة حاتم الطائي. فلما خرج صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي كان يحمل الكل ويكر الضيف ويعين على نوائب الحق، أنا ابنة حاتم الطائي، اعتقني اعتقك الله كما قالت. قال خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، لو أن أباك مسلما لترحمنا عليه. فأطلقها مكرمة معززة وألبسها وأهدالها وأرسل لها وفدا أوصلها إلى هناك. فلما رأت أخاها رجع أخوها من هناك، قالت يا القاطع يا الشاق يا العاق، هربت وتركتني وجئتك من عند خير الناس ومن عند أوصل الناس ومن عند أرحم الناس وأبر الناس، لأنه أكرمها صلى الله عليه وسلم، اذهب إليه فأسلم. فاعتذر هو رضي الله عنه، هو أسلم وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه في الطريق. قال فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم إذا وجه ليس وجه كذاب، فأخذني إلى بيته فأخذ وسادة فأجلسني، يريد أن يجلس، قلت أجلس عليها رسول الله؟ قال لا، فأبيت أن أجلس عليها، فكانت بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعا، لأنه مضيف لا يجلس على الوسادة، ما عنده إلا وسادة وهو الذي هدى به الله العالم. وعدي أستحى أن يأخذ الوسادة مثل يعني قطعة الكنب ويجلس عليها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس الوسادة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عدي. فقال له صلى الله عليه وسلم ذكره، أتفر يا عدي؟ تفر من أن يقال لا إله إلا الله؟ هل تعلم إله غير الله؟ أتفر أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم أكبر من الله؟ قال وبينما نحن جلوس عدي، شوف المناسبة، لأن عدي كان نصراني على دين المسيحية، أنزل الله جبريل في الحال بآية علشان لا تفوت المناسبة، الحدث قائم، عدي سيد طيب جالس، وإذا بجبريل يتلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال صلى الله عليه وسلم، قال عدي عرف أن الخطاب يقصده، قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ما عبدنا الرهبان ولا الأحبار. قال صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم شهادة الحق، ضع صلى الله عليه وسلم إصبعه في سره في بطنه كذا، قال أشهد أنك من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه ودافع وقاتل في سبيل الله، وأراد الطي ترجع ترتد، لأن بعض الناس تعرف إسلامه نصكم يعني يقبل على أي شيء، أسلم على شان الإبل والغنم، فلما ارتد بعض القبائل ارتدوا، فقام عدي وسط مثل كالعلم في رأسه نار وسل السيف، قال من أنا؟ قالوا عدي. قال ابن من؟ قالوا ابن حاتم الطائي. قال كيف أنا فيكم؟ قالوا كريم شجاع، ثقتنا وثبتنا وسيدنا وأفضلنا. قال والله الذي لا إله إلا هو إن علمت أن أحد منكم ارتد عن الإسلام لأقتلنه، خلاص إعدام. فرجع الطي جميعا إلى الإسلام، ودارت الأيام وتولى عمر رضي الله عنه، وأتى عمر يرحب بالوفود، ويرحب عمر في دار الندوة، يسلم على هذا ويرحب بهذا. وعدي كانوا ما التفت لعمر، يعني ما أعطاه مضبوط يعني بقدر، لأن عدي من سادات العرب. قال عدي عمر بن الخطاب كأنك ما عرفتني يا أمير المؤمنين، يقول تسليمك علي مثل تسليم اللي ما يعرف. قال عمر بلى والله عرفتك، أسلمت أنت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا وعرفت إذ أنكروا. قال فما أبالي إذن، يقول ما دام أنك عرفتني بهذه الأمور الحمد لله أنك عرفت. فهذا عدي رضي الله عنه، المقصود تعليم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناسبة تحديثه في قضاياه، فكان صلى الله عليه وسلم يحدث الإنسان بما يناسبه، يأتي مثل قارئ القرآن يحدث عن القرآن مثل ابن مسعود يقول اقرأ عليه القرآن، زيد بن ثابت يعلم الفرائض عليه الصلاة والسلام، ابن عباس يعلم التأويل، حسان يقول اهجهم روح القدس يأيدك، يقرب له المنبر صلى الله عليه وسلم كذا، الحسان يقول اهجهم روح القدس يأيدك، والذي نفسي بيده إن شعرك أشد عليهم من أضحى النبل، فيدعو له صلى الله عليه وسلم ويقربه. فكان عليه الصلاة والسلام يكلم الرجل بما يناسبه وبما يحسنه وبما يمكن أن يستفيد منه. هنا يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، هذا رواية مسلم عن عمار، زاد غيره فأطيل الصلاة وقصر الخطبة. فخطبة الرجل يوم الجمعة وتكسيرها وإجادتها دليل على فقه الرجل وطول الصلاة، ولكن طول الخطبة وقصر الصلاة دليل على أن فقهه قليل، ولذلك تغير الحال، بعضهم الآن يخطب ساعة كاملة ويصلي الصلاة يطابقها في 3 دقائق، فدليل أنه ما تعلم السنة. فالسنة سنة صلى الله عليه وسلم قصر الخطب، خطبته قلت لكم في عرفة 10 دقائق، ويوم النحر حسبت الآن إلى 5 دقائق 6 دقائق عليه الصلاة والسلام. وكان إذا خطب خطب مترسلا صلى الله عليه وسلم يبين الكلام، وكان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس. يقول معاذ أرسلني صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، هذا في الصحيحين. اختار صلى الله عليه وسلم معاذ، عمره يوم توفي معاذ 33 سنة، وقل يعني احسب تلك المرحلة تلك الرحلة يمكنه رضي الله عنه في 25 أو نحو ذلك، لكنه كان أعلم العلماء في عهده، وهو سيد العلماء إلى يرث الله الأرض من عليها، هو سيدهم. قال فأرسلني إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، انظر التعليم، يعني دراسة البيئة، دراسة الشخصيات الذين أمامك، كيف تحدث الناس وأنت لا تعرفهم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفيه البداية بكبار المسائل وبأصل الأصول، وأن لا تأتي بدقائق المسائل قبل أن تحكم أصولها سواء في العلم أو في الدعوة. قال فإن هم أطاعوك دليل على أنك لا تنتقل المسألة الأخرى حتى يفهم الطلاب ويهتدي الناس إلى المسألة الأولى ويتقنوها. وهذا درس لأهل العلم وللمدرسين والمربين، أن يبنوا الطالب، يبنوا ثقافة الطالب وعلم الطالب على مسألة مسألة حتى يحكمها، وعلى من يحفظ الطلاب أن يحفظهم المقطع حتى يحكمونه، ولا ينتقل المقطع آخر حتى ينتهي المقطع الأول. قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. الحديث فيه مسائل اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، فمعاذ عالم ويحتاج إليه الناس في الدعوة. الأمر الثاني التدرج في المسائل الأهم في المهم. الثالث ألا تورد المسائل على الناس مرة واحدة، بل يربون بالتدرج. فهذا درس في مسألة معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يقول جرير بن عبد الله البجلي سيد بجيلة من بني مالك المجاورون لزهران وبالحارث، هذا هو سيدهم وهو يوسف هذه الأمة، ليس في الصحابة ولا في قرنه أجمل منه، كان وجهه كالقمر ليلة 14، وأصيب بالعين في حياته وتشافى، شافه الله، وكان ميموماً يخطب صلى الله عليه وسلم على المنبر والصحابة جلوس، وفجأة يقطع صلى الله عليه وسلم الخطبة فجأة كذا، قال يدخل عليكم الآن من هذا الباب رجل من أهل اليمن، هو يعني من ترى من الركن اليماني الطائف وكذا يسمونه يمن في التاريخ كذا من الجهة، يعني يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل اليمن على وجهه مسحة ملك، على وجه مسحة ملك، نور ملك من السماء. فالتفت الصحابة جميعا، وفي لحظة وإذا جرير بن عبد الله وإذا وجهه كان عليه نور من ملك، من الجمال والبهاء والحسن. يقول المتنبي جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره، أو جار في الحسن قاسمه، تقبل أفواه الملوك ثيابه ويكسر عنها كمه وبراجمه. هذا من اعتداءته اللفظية. المقصود دخل جرير قال فلما رأني صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهي، الآن سبى قلبه، بسمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه تسبي القلوب. قال سبحانه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يقول كلما رأني صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهي حتى صار أحب الناس إلي. وقال عمرو بن العاص وفدت على رسول الله عليه وسلم وكان أبغض الناس، فما زال يتبسم في وجهي حتى والله الذي لا إله إلا هو صار أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين، فقط بخلقه صلى الله عليه وسلم بسمته. جرير بن عبد الله رسول صلى الله عليه وسلم هذا من التعليم يحرق أصناما. قال يا رسول الله أنا رجل لا أثبت على الخيل، لأنه هو من أهل الجبال، هم أهل إبل ومصاولة ومجاولة بالسيوف الرمح، لكن ليسوا خيالة. قال اركب، فركب على الفرس فتقدم صلى الله عليه وسلم فضرب صدره، قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما كان في العرب رجلا خيالا مثلي، من لحظة كذا. وسار هدمها، هدم صنم وآتى، قال كيف هدم دوس، هدم ذا الخلصة في دوس، قال كيف تركتها؟ قال تركتها يا رسول الله كالجمل الأجرب أشعلت فيها النار. فدعا له واستغفر له صلى الله عليه وسلم. هذا جرير قاد بجيلة في القادسية، وقف وأتت القبائل تهرب من قبائل العرب من الفيلة، لأن الفيلة مع فارس والعرب ما تعرف تقاتل الفيلة، فهربت القبائل. فأتى جرير فرفع سيفه لقبيلته قال والله لا إن هرب أحد منكم لا أقتلنه، اختاروا أن تقتلوا شهداء أو أقتلكم أنتم مرتدين، يعني مراجعين عنه. فقال شاعرهم لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة، ونحن نقول لولا جرير هلكت بجيلة، نعم الفتى ونعمة القبيلة. لكن الشاعر متحامل عليهم. وفد وفد، يقول ابن عباس، وفد وفد عبد القيس، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما راهم صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالقوم. قال: من الوفد؟ ولذلك من الحكمة في التعليم أو في الضيافة أنك تسأل الإنسان، تسأل عن اسمه وعن نسبه، تسأل كيفه، مرحبا، أهلا وسهلا، من أين أنت، من أي البقاع. أما البخيل فلا كلام ولا أسئلة ولا ترحاب، كأنه ملك الموت مرة. فيقول الأزدي: أحادث ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديب، وما الجود للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيبه. فيقول: أنا من عادتي إذا نزل مرحبا وأهلا وسهلا، من أنت، أبو من، كم عندكم من العيال والأبناء. أذكر سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، جلست له الشيخ بن قعود ومع نحو الخمسة في مكتبته، فكنا ننتظر قبل ما يبدأ استماع الدعوة، فبدأ من اليمين: أنت يا فلان كم عندك من الأبناء، كذا، وهو مشغول بأحداث العالم الإسلامي، لكن من الرقة ومن اللطف ومن حسن الخلق ومن الكرم ومن أخلاق النبوة، قال: عندي يا شيخ كذا وكذا. قال: والبنات؟ قال: عندي كذا. قال: وأسماؤهم؟ قال: قال الله يصلحهم ويثبتهم. وأنت يا فلان كم تزوجت، كم عندك من زوجة؟ ويعرف الإخوان المشايخ يعرفون هذا في أخلاق الشيخ، كم وش أسماء الأبناء وأسماء البنات، إلى أن ينتهي إلى الرجل الذي بجانبه الأيسر. وهذا من اللطف ومن حسن الخلق، لأن بعض الناس ما يتنازل، تريد يتحدثه عن نفسه فقط، تسأل أنت وساكت كأنه نزل من السماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سنن الترمذي: إذا عرف أحدكم أخاه يسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل المودة. وهذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. فكان إذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ في لمحة تاريخية تفسيرية في قوله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. قالوا: أراد الله أن يؤنس موسى، لأن موسى طارق البح عليه السلام، فر وترك العصا وترك المكان، عصاه التي هش بها على غنمه وتوكى بها تتحول إلى حية، ثم انتقل بالحجارة، ثم تكسر الشجر، فر عليه السلام. قال: لا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. فأتى ورجع عليه السلام، وأمره سبحانه وتعالى أن يمسك عصاه، فأدخل يده في لسان الحية، الله ثبته. فلما قال بلسان الحية رجعت، فإذا عصا قال: سنعيدها سيرتها الأولى. يقول: بترجع الحية عصا، لأن هذه الحية هي بتركب الناس كلهم، بتعدم فرعون، بيكون قصة التاريخ معها والانتصار على هذه العصا. فهزها فإذا هي العصا. فالله لما كلمه موسى وكلم موسى قال: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أعظم شيء للواحد الأحد إذا مدحته أن تقول لا إله إلا الله. أعظم صفة للباري سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو. أعظم كلمة في التاريخ وجملة في الاعتبار التاريخي البشري لا إله إلا الله. لو الميزان فيه كفتان وضعت لا إله إلا الله في كفة، والسموات والأرض في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. في مسند أحمد يقول نوح لأبنائه: يا أبنائي عليكم بلا إله إلا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو، لو لا إله إلا الله في صخرة لفجرتها لا إله إلا الله، ولو أنها في حلقة حديد لفصمتها لا إله إلا الله، ولو أنها في كفة والسموات والأرض في كفة لملت بهن لا إله إلا الله. فالله الواحد الأحد يقول لموسى، انظر البلاغة سبحان الله والفصاحة في القرآن، ما قال أنا حكيم أو ملك، يا موسى هذا التعريف، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فأراد أن ينسى، انخلع قلب موسى عليه السلام، خاف، عوجس في نفسه خيفة موسى. قال ابن عباس: خاف موسى ثلاث مرات، خاف يوم كلمه الله، وخوف يوم رأى العصا، وخاف لما رأى السحرة. فهو دائما يقول: إنني معكم أسمع وأرى، إنني معكم أسمع وأرى. فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله هو الذي خلق العصا سبحانه وحولها إلى حية، هو الذي خلق موسى وخلق فرعون. قال، يقول الحسن رحم الله موسى عليه السلام، تلذذ بالخطاب فزاد في الجواب. هو كان يكفي في غير موسى أن يقول، لو كان يكلم غير الله لقال هي عصاي، لكن قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فارتاح أن يخاطب الله عز وجل فتكلم بهذا. قال أهل العلم: هذا من المؤانسة. والشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالقوم. قالوا: من القوم؟ قال: عبد قيس من قبائل العرب، هم من البحرين يعني من الأحساء. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما، وكانوا 40. وفيهم رجل يقول: ضربني ابن عم لي، سكرت أنا وياه، شربوا الخمر فسكروا، فقام علي بالسيف فهبدني في رأسي، فشج رأسي، فكنت أغطي بعمامتي كذا على رأسي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري يعني هو من لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الجاهلية. فأخبره صلى الله عليه وسلم عن المسكر وقال أدعوكم إلى لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونهاهم عن المزفت والنقير والمقير، هذا أدوات يشربون فيها الخمر. قال يعمد أحدكم إلى ابن عمه بعد أن يسكر يعني فيضربه في السيف في وجهه. قال فكشفت عن وجهي قلت أنا المقصود. والمقصود أن الأربعين الذين وفدوا يريدون يقابلون أعظم إنسان في التاريخ، أعظم شخصية. فمن العجلة أدخلوا رجب في شعبان، نزلوا الجمال وقيدوها بسرعة ولبسوا لباسهم، ما تطيبوا وما أصلحوا من هيئتهم ولا اغتسلوا لأنهم يريدوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتاقين تقطعت قلوبهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فدخلوا المسجد وركبوا الصفوف وزاحموا الناس ودخلوا، إلا واحد منهم تأخر، أتى إلى جمله بعقل فعقل في الوادي واغتسل، ثم أخرج الراحلة والعيبة هذه ففتحها وأخرج ثيابه، الثياب اللي ما هي بالسفر، هذا الثياب القدوم، ففضها ولبسها على جسمه، ثم تطيب، ثم أخذ عصا، ثم تعمم، ثم دخل يمشي من المسجد رويدا 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يلمحه، ثم جلس. والأربعين دخلوا كلهم وانتهوا من القضايا وتكلموا. قال صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا أشج عبد القيس، هذا فتح مسلم، أنا منهم يعني لكن يسموني الأشج أنا. قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. يقول هنيئا لك هذا العقل. الرسول صلى الله عليه وسلم كشفه في لحظة دقيقة، عرف الرجال من أول ما دخل، هذا قدرة الباري سبحانه، لأنه وازن صلى الله عليه وسلم ورأى دخوله ورأى مجلسه ورأى يتوكل على العصا ورأى الهدوء ورأى السكينة. قال إن فيك خصلتين، هذا من أعظم المدح ترى، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. الحلم يعني زيادة العقل والوقار، والأنا السعة والهدوء. قال هل تخلقت بها أم خلقين؟ يسأل الرسول جبل الله عليهما. قال بل جبلك الله عليهما. يقول هل أفتعلتها أنا أو أنت يا رسول الله ترى أني أنا قمت بها من نفسي أو الله جبلني عليها؟ قال الله جبلك عليها. قال الأوزاعي الله يجبل ولا يجبر، يعني فيه جبلة في الإسلام من الواحد الأحد ولا جبر، يعني خلاف الجبرية في الجبلة، أن الله يجبل الإنسان على أخلاق. بعضهم كريم منذ أن تأتي بأمه، ترى حاتم الطائي من أول يوم كريم، عنده أخ مرة مفلس ما يساوي 5 ريال، متعب لأمه، يقولون كان شريرا بخيلا، سبحان الله، يخلق سبحان الذي خلق وفرق. بعض الأخوان اثنين، بعضهم ناسك عابد مجاهد وبعضهم يقتحم البيوت يسرق. فهذا خالد حاتم عنده أخ، فلما كبر كان حاتم وهو طفل كريم ويستقبل الناس ويضيف، فغاضب أخاه أمام أمهم، فقال الأخ لحاتم أنا خير منك. قالت أمه ترد عن حاتم كذبت، حاتم خير منك وأكرم منك. قال ولمه ليه والسبب؟ قالت يوم كنت ترضى أنت وإياه أتينا برضيع آخر، فكنت أنت يوم آتي بالرضيع يتيم أضعه على ثدي هذا تبكي إذا رضع معك، وحاتم والله إني كنت أرضعه على الثدي فكان إذا رفع اليتيم فمه رفع حاتم فمه، فإذا رجع يرضع رجع يرضع، فهم سقى من أول يعني معلم على الكرم، هذا جبلة من الواحد الأحد. ولذا تجد بعض الناس فقير وكريم وبعضهم غني وبخيل، لأن الله يجبل سبحانه وتعالى الناس على جبلات، هذه من ضمن وصايا صلى الله عليه وسلم لهم. هنا أتى أعرابي إلى رسول الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو وذكر أذكر. قال قل سبحان الله، قال العربي كذا، بعضهم ترى ما يحفظ سبحان الله حتى إذا قلت له سبحان الله بعد يوم يحسب أنه قلت له الحمد لله، وبعضهم يسألك 12 سنة عن سجود السهو ثم تقول سجود السهو ركعتين عند النقص قبل السلام، في روح عند أهله وقال علمني الشيخ أثابه الله يقول سجدتين بعد السلام كذا. فأتى أعرابي فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطيه القرآن مثل ما يعطي معاذ ويعلمه مثل ما علم أبو بكر، قال علمني ذكرا يا رسول الله، هذا في سنن أبي داود. قال قل سبحان الله، قال الأعرابي كذا، قال قل الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، والكلمة الخامسة لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي كذا، اسمع الأعرابي بيتكلم، قال يا رسول الله هذه لربي فماذا لي أنا؟ يقول اتفقنا معك إن مدحنا الواحد الأحد، قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن حنا مش لي أنا. قال قل رب اغفر لي، قال كذا هو، وارحمني قال كذا، وارزقني وعافني واجبرني، صار خمس. فقام الأعرابي كذا يحسب أنه بيطيح من شيء، عيّل يفك صابعه يبغى يحفظها ولا يفك، ويحسب أنه مقيد شيء. فقام أمام الناس كذا، قال صلى الله عليه وسلم اسمع التعليق: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. هذا رواية أبي داود: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. وأتى أعرابي آخر فقال: يا رسول الله، ماذا أقول في صلاتي؟ لقال له صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: ماذا تقول، ماذا تدعو في آخر صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار، أما دندنة تك ودندنة معاذ فلا أجيدها. لأن معاذ كان إمام عنده في بني سلمة، وكان يدعو لأنه إمام عالم. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم حولها ندندن. فانظر إلى اللطف والحكمة والحلم. لو غيرنا الآن ونحن لا نساوي غبار قدمه صلى الله عليه وسلم غضب الإنسان، قال: تتكلم بهذا الكلام في مجلس العلم؟ ويجعلها يعني توظيف شرعي أنك جرحت قداسة العلم، وهو قصده انتقام لنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. وذكر أهل السير منهم الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فقال: يا رسول الله، ما هو الدجال؟ قال: رجل يفتن الناس. قال: كيف يفتنهم؟ قال: معه طعام وشراب يطعم الناس من الثريد ثم يفتنهم عن دينهم. قال الأعرابي: والله الذي لا إله إلا هو، لو أتى بثريد لأضربا وآكلا من ثريدي حتى أشبع ثم أقول آمنت بالله وكفرت به. فتبسم عليه الصلاة وتبسم صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهذا من حلمه صلى الله عليه وسلم ومن صفحه. ولذلك رأيت في بعض المعاصرين الذين كتبوا في سيرته عليه الصلاة والسلام يقول: لا توجد في سيرته صلى الله عليه وسلم كلمة نابية قالها الإنسان. ما كان يعرف الكلمات النابية، جرح المشاعر هذا أو تحطيم المواهب أو التعرض للإنسان في أشخاص أبدا. فيه من الحياء والجلال. الآن أبو سعيد الخدري يقول في صحيح البخاري: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يقول البنت البكر اللي في خدرة اللي إذا ظهرت على الناس استحيت. الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حياء. الآن إذا صلى بالناس يلتفت صلى الله عليه وسلم فيناظر، فإذا نظرت أنت نكس ببصره. وهو من أشجع الناس أصلا، الصفوف تتحطم بين يديه في المعركة. غطفان هؤلاء جمعوا 10,000 داسهم دوس الأخضر صلى الله عليه وسلم، وحثى بحفنة من يده في وجوههم ما بقي عين إلا دخل منها. حتى يقول أبو العلاء قلت لكم يمدح هذا الأشراف من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجيوش من غطفاني، خرج مرة صلى الله عليه وسلم بلا درع، يقول له رب، يقول له ربه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. بالمناسبة أذكر لكم موقف عم عبد الملك كثير عزة، هذا شاعر، والشعراء يأخذون الفرص، يريد يمدح وحين يصيب وحين يخطئ. فدخل عليه وهو متجهز عبد الملك ليقاتل مصعب ابن الزبير غفر الله للمسلمين، وغفر الله المصعب وإخوانه. فلبس عبد الملك، ما كان مقاتل يعني، إنما كان يريد الملك، فلبس درعا طويلة غطت جسمه. قال: صفني يا كثير، قل امدحني، انظر الدرع كيف لبسته وكذا. قال: على ابن أبي العاصي، يعني جده، على ابن أبي العاصي دروع حصينة أجاد المسدي سردها وأدالها. يقول: ما شاء الله عليك درع حصينة قوية ما يدخل السيف ولا السهم. قال: ما زدت قاتلك الله أن وصفتني بالجبن، لأن اللي بيتلبس جبان. لماذا لم تصفني مثل ما قال الأعشى في ملك اليمن المنذر يصفه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبارز بلا درع. اسمعوا ايش بيقول الأعشى، يمدح ذاك الملك، قال: وإذا تكون كتيبة ملمومة شهباء، يقول إذا حضرت قدامك كتيبة وصف من المقاتلين، وإذا تكون كتيبة ملمومة شهباء يخشى الذائدون صيالها، كنت المقدم غير لا بسلامة بالسيف تضرب معنى من أبطالها. يقول: أنت يكفيك أنك إذا وقفت وأمام كتيبة أنك تخلع دروعك وتنزل اللامة وتقاتل بلا دروع. علي بن أبي طالب في صفين خلع درعه، قالوا: كيف تخلع درعك يا أمير، درعك يا أمير المؤمنين؟ قال: أي يومي، بيتين هم نفسح الناس سرى، أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. يقول: إن كان دروعي هذه هي اللي بتمنعني من الموت فلا حياها الله، لكن أخذ الأسباب وارد. لكن هؤلاء بلغوا في التوكل مبلغا عظيما مهما. دخل أعرابي على الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فصلى ركعتين، لكن تعرف صلاة تركية، يخطف بسرعة الركوع والسجود وكذا. فلما رأى صلى الله عليه وسلم سلم عليه فرد عليه وبعض الألفاظكم ما رد، قال صلي فإنك لم تصلي، هذا صلاة المعيد المسيء صلاته، فذهب فصلى وأتى قال صلي فإنك لم تصلي فرجع. كان بإمكانه يعلمه صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، لكنه لن يتنقى هذا حتى يؤدب وحتى يعاد، فأتى فسلم قال فصلي فإنك لم تصلي، فأتى قال والله لا أحسن إلا هذا، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فقم إلى الصلاة واستقبل القبلة فكبر واقرأ ما معك من القرآن، علمه الفاتحة والقرآن، ثم اركع حتى اطمئن راكعا، ثم ارفع حتى اطمئن رافعا، ثم اسجد حتى اطمئن سجد، إلى آخر أنهى. فإذا فعلت ذلك هذه الصلاة كما أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك. فعلم صلى الله عليه وسلم بالزجر، وعلمه صلى الله عليه وسلم بالإعادة والتكرار حتى يتلقن وحتى يعي ذلك صلى الله عليه وسلم. وقرأت في كتب الحديث بسند حسن أن رجلا وفدا من الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم عليك، أسلم عندك يا رسول الله بثلاث شروط. قال ما هي؟ قال لا أترك الخمر ولا أترك الزنا ولا أجاهد، إما أني بصلي معكم وبصوم عدنا بن وهب على هذه إما غيرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال أترضى الزنا لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. فعدد له خالته وعمته، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يده فوضع على صدره قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أتوب إلى الله، فترك الخمر وجاهد فقتل شهيدا. وهذه من بركاته عليه الصلاة والسلام. من لطائف السير في مسند أحمد حديث أختم به هذا الدرس، جاء جبير بن خوات أو خوات بن جبير يقول كان لتوه أسلم، قال سمعت بصوت نساء في وادي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، هو شاب، فذهبت أنظر إلى الحريم إلى النساء، تعرف البشر نقص بشري، فنظرت إليهم وأعجبني كلامهم وبقيت أنظر، ثم عدت فرآني صلى الله عليه وسلم عائد، لأن الجيش الآن مخيم في الجهة الأخرى والوادي اللي فيه النساء واد آخر. فقال صلى الله عليه وسلم أين كنت يا خوات؟ قال شرد علي بعير فذهبت ألتمسه. على من؟ عند من تتكلم؟ عند اللي يوحى إليه الوحي صباح مساء، وعند الذي ينزل على جبريل، لكن وش يسوي هو مسكين؟ وش بيقول يعني؟ راح يصلي الضحى؟ ولا يقرأ القرآن؟ البشر كذا. قال شرد علي جمل فذهبت ألتمسه، قال فسكت صلى الله عليه وسلم وتبسم. قال فلما أتيت قال ما فعل بعيرك يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال فسكت. قال فرحنا في الغزوة، قال فالتفت لي فرآني، قال ماذا فعل بعيرك يا أخوات؟ قال فسكت وتبسم. قال ثم لقيني بعدها بأيام قال ما فعل شراد بعيرك؟ قال عسى البعير جاء. قلت والله يا رسول الله ما شرد منذ أن أسلمت. يعني عود حول الحديث يقول ترى قلبي ما راح ولا شيء، لكن وش أعتذر وش أقول؟ قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال فما سار لي هوى في النساء بعدها. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان عنده من الحكمة، وشوف عنده من اللي ما يترك الموضوع، يعني بإمكان أن يترك هذا الموضوع بيقول ذاك مرة عليه، أجل ما درى صلى الله عليه وسلم واستوير يعني ما، فيمكن أن يغامر مرة أخرى، لكنه بكي صلى الله عليه وسلم ينبهه ترى الموضوع مثل لم تخبرني بيسع، ترى ملفك فيها أشياء، انتبه، ترى الله سبحانه وتعالى رقيب، تراه حسيب، حتى عاد فتاب فدعا له صلى الله عليه وسلم. هذا ليس إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة وهذا الفهم وهذا الفقه امتاز به رسولنا صلى الله عليه وسلم عن كل العلماء والدعاء، لأن الله هو الذي سدده وهداه وميزه. فأسأل الله أن يعلمنا مما علمه، وأن يفقهنا مما فقهه عليه الصلاة والسلام، وأن يهدينا سواء السبيل. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لي ولكم مغفرة والرضوان وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فمن له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه.
منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء.